ضياء تحلو الحياة بنور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات أضواء وأصداء. دائما نسعد بكم ونرحب بمشاركتكم معنا، سواء عبر رسالة SMS أو عبر المشاركة في موقع الجروب على موقع الفيسبوك الخاص بمشاركات برنامج أضواء وأصداء. كذلك نرحب بالمشاركة عبر موقع قناة الخليجية الخليجية.tv، وأيضا نرحب كذلك باتصالاتكم التليفونية، ونبدأ معا ومعكم هذه الحلقة المثيرة بإذن الله والمليئة بالمعلومات التي ترد على كل الشبهات، سواء من أهل الإسلام أو من غير أهل الإسلام. نبدأ معكم في هذه الحلقة بالترحيب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزوبي. فضيلة الشيخ، أهلا بحضرتك معنا.
الله يبارك في عمرك ويبارك في الجميع.
ربنا يبارك فيك يا رب. وأيضا نرحب بالزميل الأخ الأستاذ محمد حمدي، الباحث في مجال مقارنة الأديان. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. مشاهدينا، يعني بداية نشكر كل من يعني شاركنا في الحلقة الماضية عندما طرح موضوع ترجمة حلقات أضواء وأصداء إلى اللغة الإنجليزية وبعض اللغات الأجنبية الأخرى. والحقيقة أنا ذكرت في الحلقة السابقة أن هذا الأمر في مقدورنا نحن قناة الخليجية من الناحية الفنية، ولكن ليس في مقدورنا من الناحية المادية. يعني هذا الأمر يحتاج إلى تكلفة كبيرة. الحقيقة يعني فوجئت بالاتصالات الكثيرة ورسائل SMS التي تريد أن تشاركنا في هذا الخير من محب الخير، من الغيورين على الدعوة الإسلامية وعلى الإسلام. ولذلك ننوه في هذه الحلقة، ربما الذين يتابعون معنا على موقع الفيسبوك يعني قد علموا منذ الأمس أننا خصصنا رقم حساب لقناة الخليجية لدعم هذا البرنامج في ترجمته أو ترجمة حلقاته إلى اللغات الأجنبية، ويعني إرساله إلى كل الدول التي نستطيع الوصول إليها بإذن الله، أو حتى إعادة تخصيص حلقات في هذا البرنامج، حلقات معادة تكون مصحوبة بالترجمة بإذن الله، ونطمع في المستقبل بإذن الله أن تكون الترجمة فورية. رقم الحساب يظهر أمام حضراتكم على الشاشة، وهو رقم الحساب 02-30-517-902 على بنك HSBC باسم الحساب باسم شركة البراهين العالمية قناة الخليجية الفضائية. رقم الحساب أكثر من مرة يظهر أمامكم على الشاشة. أيضا كان هناك فكرة، إحدى الأفكار التي يمكن أن تسهم في دعم البرنامج، وهو تنشيط رسائل SMS، ولذلك يعني وافق فضيلة الشيخ محمد الزغبي أن تكون هناك مسابقة في كل حلقة. هذه المسابقة يكون عمرها أسبوع كامل، يبدأ السؤال في الحلقة على الهواء مباشرة وتمتد الإجابات عبر الرسائل SMS، وفي الحلقة التالية نعلن اسم الفائز، والفائز معنا سيفوز بجائزة قيمة جدا. الجائزة هي مجموعة قيمة من مؤلفات فضيلة الشيخ محمد الزغبي، وعليها إهداء شخصي للفائز معنا في حلقة الأسبوع. وسؤال حلقة اليوم يعني هظهر أمامكم أيضا على الشاشة، يقول: أيهم أشد خطرا على الأمة الإسلامية؟ أيهم أشد خطرا على الأمة الإسلامية، شتائم زكريا بطرس أم فتاوى جمال البنا أم قنابل نتنياهو؟ شتائم زكريا بطرس أم فتاوى جمال البنا أم قنابل نتنياهو، أيهم أشد خطرا؟ كما قلنا، ترسل الإجابات عبر الرسالة SMS على قناة الخليجية، والجوائز عبارة عن مجموعة كتب قيمة من مؤلفات فضيلة الشيخ محمد الزغبي ومن توقيعه شخصيا. تواصلنا معنا إن شاء الله عبر البرنامج. فضيلة الشيخ، مرحبا بحضرتك مرة أخرى، بشكرك على هذه المبادرة لتدعيم البرنامج.
على رأسي، الله يبارك فيك.
جزاك الله خيرا. الحلقة السابقة كنا نتحدث عن الحجاب في الإسلام، وأوضحنا وبينا أن الحجاب فرض في الإسلام، وهو أيضا موجود في الكتب في الأناجيل المختلفة في العهد القديم والعهد الجديد، وبالأدلة القاطعة بالكتب وبالأدلة التي يعني عرضها لنا الأستاذ محمد، الحجاب موجود ولكن المنكر هو اللي غير موجود. هنستكمل جزء في هذا الموضوع ثم نعود إلى نقطة أخرى، فيعني نعقب على بعض القضايا الخاصة بموضوع الحجاب فيما يتعلق بالمقارنة يعني ذكرناها في الحلقة الماضية ما بين أقوال جمال البنا وأقوال زكريا بطرس.
وأجب أنا إن شاء الله يعني؟
تفضل.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لقد أتينا بالأدلة الكثيرة طبعا من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، بل أتينا بأدلة كثيرة جدا من خلال العهد القديم، وأتينا أيضا بالأدلة غير القليلة من العهد الجديد. لكن بضابط أن يفهم المشاهد وأن تفهم المشاهدة أننا نتحدث عن الحجاب. وقلنا بالنسبة للنقاب أن علماءنا اختلفوا فيه، يعني في الإسلام فالجمهور على كشف الوجه والكفين، وأئمتنا على وجوب النقاب. قلت بل إن العهد القديم وإن العهد الجديد تشدد جدا وألزم النقاب بحيث لا يظهر شيء على الإطلاق لا من وجه المرأة ولا حتى من يديه، بل أتيت بالأدلة التي تقول أن المرأة التي تكشف عن جبهتها وتضع عليها علامة فهي تدل على أنها زانية، ودون ذلك فهي المنحرفة والعياذ بالله جل وعلا. إذن أثبتنا أن التشدد في الجانب الآخر عند زكريا بطرس أكثر مما عندنا، بل عندنا الرحمة المطلقة في دين الله جل وعلا. المهم بما أننا أتينا طبعا بدلالات الكتاب المقدس من خلال العهد القديم ومن خلال العهد الجديد، وأتينا بالتفاسير وأتينا بأقوال الآباء، هننتهي بس بسرعة جدا من أقوال بعض الآباء على أساس ما يقالش إن إحنا أتينا بشيء وتركنا شيء. مثلا على سبيل السرعة، الحجاب عند الأب يوحنا ذهب الفم. يقول الأب يوحنا ذهب الفم في تفسير الرسالة الأولى إلى كورنثوس الإصحاح 11 صفحة 76: لا يستلزم على الرجل أن يكشف رأسه دائما بل عندما يصلي فقط. يعني الراجل بالنسبة له مش لازم أن يغطي رأسه على طول، بل أثناء الصلاة فقط يغطي رأسه. الثانية: يجب على المرأة أن تغطي رأسها ليس وقت الصلاة، مش وقت الصلاة بس، ولكن على الدوام تغطي المرأة رأسها على الدوام على الدوام، ما دامت ترى الرجال أو يراها الرجال في الشارع في العمل في أي مكان لا يظهر من رأسها شيء. المرأة لم تستر رأسها اللي هي ما بتقص شعرها، عليها بقى ان هي تقص شعرها. يعني المرأة التي لا تغطي رأسها عليها ان تقص شعرها. ومعلوم ان المرأة اذا قصت شعرها فوالعياذ بالله، هذا بالنسبة لمفهومهم هو العار والشنار. الامر الرابع انه امر مستقبح ان تحلق المرأة رأسها، بمعنى انها حينما تحلق رأسها دائما، ليه قلنا دائما؟ لأن حينما تكشف عن رأسها دائما فهي تحلق رأسها دائما. وفي حالة ما تمضي المرأة في الشارع وأمام الناس وأمام الزوج وفي كل مكان وأمام الأولاد وهي حالقة للرأس في كل شيء، هذا أمر مستقبح جدا لأنها مثل الرجل الأصلع. طيب الأمر الأخير أن عدم غطاء رأس المرأة دائما يكون عارا، يعني طبقا للاعتقاد عند الأب يوحنا ذهب الفم إن المرأة اللي مش مغطية الرأس على الدوام أمرها ده يكون والعياذ بالله عار. وإحنا فاهمين معنى العار، عار يعني المرأة التي تأتي لأهلها بالعار مفهوم معنى العار. طيب الحجاب عند ترتليان قال في كتابه حول حجاب العذارة أمر عجيب هذا الرجل، يقول إن هي تلبس الحجاب في الشارع كما تلبسه في الكنيسة. يعني أي امرأة، وأني بقولها لزكريا اللي بيتكلم على الحجاب عندنا وبيتهكم، بقوله أي امرأة بالنسبة لمعتقده هو لدينه هو لما عنده هو إن المرأة عليها أن تلبس الحجاب دائما، ليس أبدا في الكنيسة ولكن في الشارع كما هو في الكنيسة، في الأماكن العامة كما هو في الكنيسة، في العمل كما هو في الكنيسة، لا تكف عن الحجاب إلا أثناء النوم أو أثناء الوجود مع أولادها وزوجها. ليه تلبس الحجاب؟ الأمر هنا يتفق معنا تماما بتمام. الأمر الأولاني قال لك لأجل الملائكة، يعني الملائكة لا تدخل، لأن تعرف الملائكة تستحي، إن الملائكة لا تستحي، هذا أمر كما في الحديث الصحيح، الملائكة تستحي من هذا الأمر، فلا تدخل على المرأة الكاشفة عورتها. ولذلك النقطة الثانية قال حتى لا تفتن الرجال، يبقى عشان أمرين، عشان الملائكة تترحم وكت إلى آخره، وإن كشفت عن شعرها أو خلعت الحجاب الملائكة مش هتدخل عليه. الأمر الثاني فضلا عن عدم دخول الملائكة هي تفتن الرجال في الشوارع، فإحنا بنظر الأمرين. طيب ولذلك بيقول إيه هنا بالنص الواحد أن على العذراء أن تلبس الحجاب في الشارع كما في الكنيسة دون فارق، هو اللي بقوله دون فارق. وقال أيضا كما أنها مطالبة بالحجاب من أجل الملائكة فهي كذلك مطالبة به من أجل الرجال حتى لا يفتنوا بها. هي مطالبة هنا وهنا، هنا من أجل الملائكة وهنا برضو عشان ما تفتنش الرجال. ويقول أيضا الإناث الوثنيات في بلاد العرب سيكون الحاكمات عليكن. ليه؟ فهن لا يغطين فقط رأس وإنما يغطين الوجه أيضا، فهن مغطيات بصورة كاملة بصورة كاملة، حتى إنهن قانعات بعين واحدة غير مغطاة ليتمتعن بنصف الضوء على أن يعرين وجوههن كاملة. الأولى بالأنثى أن ترى غيرها لا أن ترى من غيرها، لا أن ترى من غير، يعني الأولى بالأنثى تبقى حاجة كده بس مجرد للعين عشان تشوف غيرها، إنما غيرها ما يشوفهاش، لأن لو غيرها اطلع عليها هذا أمر غير مرغوب فيه. طيب. عند الاعتقاد بالنسبة لهذا الرجل. طيب قال في مؤلفه الإكليل إن على المرأة أن تتحجب والمفهوم الحجاب احنا ذكرناه ان على المرأة ان تتحجب لان ذلك يتوافق مع قوانين الله المنحوتة في الطبيعة، معتبرا ان بولس كان في شأن الحجاب يقدم القانون الطبيعي والقانون الكاشف في الطبيعة، فالنواميس الكونية والشرعية تتوافق مع بعضها ولا تتنافر، والتقاؤها في فرض الحجاب على المرأة ظاهر معاين، ظاهر معاين كلا القانونين. طيب عشان ما طولش في هذا الباب هعدي شوية حاجات كثيرة جدا. الحجاب عند قديس الكنيسة أوغسطين في رسالته حول العذرية، حيث أعلن النكير الشديد واللوم والتأنيب على من تلبس حجابا رقيقا. احنا عندنا الحديث كما هو عند الترمذي وعند الإمام أحمد عند الإمام مسلم في صحيحه عند الاثنين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان لم أرهما بعد، صنف يضربون الناس بالسياط كأرناب البقر، ونساء كاسيات عاريات. ومعنى كاسيات عاريات أي التي تلبس الملابس الرقيقة التي تبدي بدنها وتظهر بدنها، وهذا منكر، وهذا أحد الوجهين أو أحد القولين في الشرح. لذلك هنا بالنص أقوله يعني أعلن نكير الشديد واللوم والتأنيب على من تلبس حجابا رقيقا أو تلف رأسها بطريقة جذابة للرجال. تعال كده
يعني حجاب الموضة.
حجاب الموضة. تعال اشف عنه. ونساء كاسيات عاريات مائلات في مشيتهن، مميلات لقلوب الرجال كأسنمة البخت. من هنا نفس النظام كده معايا زي نفس
واضحة جدا، مش محتاج
واضحة تماما بطريقة جذابة للرجال، معتبر أن ذلك ينافي العفة، ينافي العفة. شكمل الكلام. قرر في مؤلفه حول أعمال الراهب كغيره من الآباء أن على المرأة أن تغطي جسدها بما فيه الرأس لأنها ليست صورة الله، بخلاف الرجل الذي قرر الكتاب المقدس أنه صورة الله، ليكون ذلك علة أخرى مع الدعوة إلى العفة لفرض شوف لفرض، ما قالش لوجوب، ما قالش لأنه سنة أو لأنه مباح أو لأنه مستحب، لفرض الحجاب على النساء عندهم، لفرض الحجاب على النساء.
طب شيخنا يعني هستكمل حضرتك هذه الأدلة، بس هعمل مقارنة بسيطة ما بين هذه الأقوال، أقوال الآباء في الكنيسة وقول لجمال البنزة. ما بدأنا في حلقتنا السابقة نعمل مقارنة، وبيقول إن الحجاب موجود من قبل الإسلام بألفي عام. لم ينكر يعني طيب. الحجاب ما هو موجود، نراه في كتاب حمورابي وفي أثينا في عهد أفلاطون وأرسطو، حيث كان ينظر إلى المرأة على أنها من الحريم. كذلك ركزت اليهودية على الحجاب بشكل مكثف، وأيدته المسيحية أيضا، وقال كان الحجاب موجودا في العالم كله على أساس أنها مجتمعات ذكورية خصصت المرأة للبيت والرجل للعمل وكسب الرزق، ولم يكن ذلك مزعجا للمرأة لأنها وجدت في الأمومة ما يعوضها. لكن مع تطور الحياة في العصر الحديث ونمو فكرة الإنسان وأن المرأة إنسان أيضا، تغيرت مشاعرها وبدأت تطالب بحقائق إنسان، واقتدى ذلك دخول المرأة مجال العمل ومشاركتها في العمل السياسي مثل الرجل تماما، ومن ثم أصبح على ضرورة الحجاب الذي يحمل معنيين: أن تحتجب المرأة في البيت أو أن تغطي شعرها فقط أو شعرها ووجهها وما يسمى في هذه الحالة بالنقاب.
هو المسكين يرى أن الذي يتحكم في هذه الأمور وأن أسقاط الأحكام يأتي من خلال العرف لا من خلال الشرع. بمعنى أننا يجوز لنا أن نستبدل الشرع تماما بمنظور المتطورات. وقلت إن هذا الرجل يعني مسكين جدا يعني لا يفقه أي شيء. يعني أنت عارف أن الأحكام عندنا كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تنقسم إلى ثابتة ومتغيرة. أما الأحكام الثابتة فهي ثابتة لا تتغير لا باختلاف الزمان ولا باختلاف المكان ولا باختلاف العوائد ولا باختلاف التقارير ولا باختلاف الأحوال. أما الأحكام المتغيرة فهي تتغير باختلاف الزمان والمكان والعوائد والتقاليد والأحوال والأعراف. أما هذه من الثوابت: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أرنا أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. 59 من سورة الأحزاب إلى آخر، طبعا آيات لأن ده مش مجلنا، ولكن أقول المسكين يريد أن يحكم العرف والتطور السائد في دين الله جل وعلا وكان عادات، وهذا اعتقاد والعياذ بالله جل وعلا في هذه الأمور.
طيب أنا يعني قبل ما نرجع برضو لاستكمال شهادات بقية الآباء هناخد فاصل يعني نشاهد فيه الأنبا بيشوه بيتحدث عن العذراء تظهر بالحجاب، نشوف هذا الفاصل مع محمد ونرجع نعقب مع حضرتك بقية أباء آراء الآباء. اتفضل يا محمد.
Thank you. أخطر سرحت شعرك ليه وتضفرته ليه ربي خلوان الضفائر ومعك ولدها ولدها ولملابس قصيرة الزمن بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالح ومن فضلكم اسكتوا أحسن نعم لا اسكتوا عمرك شفت العذراء مريم زهرت من صدر الطيران هي متازه ما ظهرتش ليه على الكروته والطيران كوشيك على السياره ودايما الطرحه على الراس لكن ما بتلبس النقاب ده بتقدر عن طريق الشمس لأنه الشعر بيخلي اللي يشوفه مش يشتهي اللي يشوفه يقبل الطهارة والخفة والرؤية.
نعود إليكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل وننوه إلى يعني كل المشاهدين الذين يرغبون في المشاركة في مسابقة برنامج أضواء وأصداء التي تظهر إليكم عبر الرسالة SMS الآن إن من يرسل الإجابة يرسل أيضا رقم تليفونه لكي نتواصل معه فلكي حتى نختار اسم الفائز ويكون معنا في الحلقة القادمة إن شاء الله بفوزه بجائزة مجموعة الكتب القيمة من مؤلفات فضيلة الشيخ محمد الزوبي. أستاذ محمد حمدي يعني تعقيب على يعني هذا القول للأنبا بشوي الذي يتحدث مع الفتيات المسيحيات عن الحجاب والعظم.
بالظبط هو الأنبا بشوي اولا هو السكرتير المجمع المقدس ويعتبر الرجل الثاني في الكنيسه المصريه واحد يعني انا بسميه احد الرجال المخلصين الاوزوكسين اللي هم ماشيين على الخط المستقيم في ارائه واستعنا بيه كتير جدا في موضوع ارائه عن زكريا بطرس. هو بيطلب من البنات المسيحيات ان هو موضوع الجيبه اللي بيلبسوها وحاجات اللبس المحزه اللي بيلبسوه زي ما قال يعني والمفروض البنت دي تتسحل على الارض وتتسحل ان هو بيقول ان حتى لما بيعتقد في معتقده لما العذراء تظهر ان هي بتظهر في لبس النقاب وزي ما اتكلمنا المره اللي فاتت والشيخ محمد جاب الكتب ان حتى هم تخيلهم للعذراء مريم ان هي واحده لابسه نقاب او لابسه حجاب وازدال وانا عايز لسه انوه ان في حتى كتاب عباده مريم في المسيحيه والزوات المريميه معاز عليان ده بيرد على موضوع الزوات اللي هم بيعتقدوا بيها في بالنسبه لزوات مريم وكان المشكله واحكي بس قصه طريفه سريعا في الموضوع ده ان في موضوع لما ظهرت العظام مريم قريب جدا في كذا منطقه ففي احد الصحفيين بيكلمني بيقول لي نزلنا مع صحفي مسيحي فرايحين قال لك هتظهر في شبرا فجم واحد شبرا قال لك لا دي طلعت في العمانيه فجم مد ومتر واحد عمانيه قال لك لا دي واحد فيصل فقال له بص الكفت بتاعي اهو اول ما تظهر قول لها ان انا بس سالت عليها يعني ان هي موضوع التنقلات العظام اللي ظهرت فجاه كده حتى قال لك في هجوم للعظام على كنائس مصر فمجمل القول ان الانبا بشوي بيطلب من الفتيات المسيحيات تلتزم
بتشبهنا
بزي العظاء وده برضه المطلوب من اباء الكنيسه هم يلتزموا بالحجاب بل بالنقاب.
طيب نستكمل مع حضرتك شيخنا بعض الاراء الاخرى
بسرعه كده طيب فيك عشان نخلص من النقطه دي قرا في مؤلفه طبعا ان احنا بيناها حول اعمال الرهن ما ذكرنا والحجاب بقى عند امبروز كان اسقفا لمدينه ميلانو بيقول هذا تحدث قديس الكنيسة عن الحجاب في مؤلفه حول العذارى هل يوجد شيء أكثر إثارة للشهوة من الحركات غير اللائقة لعرض عري هذه الأعضاء التي غطتها الطبيعة أو أمر العرف بتغطيتها واللهو بإطلاق النظرة وإدارة العنق وإرسال الشعر يستنكر في ذلك وقال في كتابه حول التوبة لندع العرف نفسه يعلمنا تغطي المرأة وجهها بنقاب شوف هنا الفرض بتاعه يقول بأن هذا فرض تغطي المرأة وجهها بنقاب لم يقل تغطي المرأة وجهها حتى ببرقع بنقاب للسبب الآتي وهو أن يكون احتشامها محميا في المكان العام هذه شهادتهم ولذلك أنا أقول لزكريا أنه لو قرأ عن الآباء هذه الأمور ما كان قد تطاول على الإسلام ولا سب في دين الإسلام ولا التزم الأدب في هذه المسألة المهم تغطي المرأة وجهها بنقاب للسبب الآتي وهو أن يكون احتشامها محميا في المكان العام وأن لا يلتقي وجهها بسهولة مع تحديق الشباب فيه إذا كانت تغطي رأسها بالخمار حتى لا ترى أو ترى ولو عن غير قصد
ولو عن غير قصد، لأنه إذا كان الرأس مغطى كان الوجه مغطى، فكم بالأحرى أنه عليها أن تغطي نفسها بثوب الحشمة حتى إنها تتخذ لنفسها في المكان العام مكانا منزويا. يعني زي ما احنا رسول صلى الله عليه وسلم كان بيأمر النساء بأن يمشين يعني يلتصقن بحافة الطرق، نفس النظام. هو بقولك شوف يا سلام، الظلم بتاع الإسلام بيخلي المرأة كمان تمشي جنب الحيط، تمشي جنب الحيط بنفس الحرف وبنفس النص. فكان بالأحرى أنها عليها أن تغطي نفسها بثوب الحشمة حتى إنها تتخذ لنفسها في المكان العام مكانا منزويا، ما تمشي في وسط الشارع، ما تمشيش في مكان في المكان العام في مكان ترى فيه، تستخبى كده ولا تظهر ولا تحتك بالرجال. هذا عند زكريا بطرس إن كان يفقه أو يقرأ أو يعلم، وأنا لا أظن ذلك. طيب قررت الباحثة، عشان أخلص أنا بعد حاجات كتير جدا، دي أنجلو في كتابها المرأة في مكان بولس والخطاب إلى مؤمني كورنثوس صفحة 174، أن المفسرين للكتاب المقدس منذ تريتليان، يعني منذ تريتليان، كانوا يرون أن بولس يقرر أنه لا بد أن يغطى رأس المرأة بحجاب حتى لا يتم إغواء الملائكة. وجاء في معجم الآثار المسيحية للآثار الجزء الأول صفحة 761، بما أن التعليم الرسولي وعرف الشرق قد اعتبر أنه غير لائق بالمرأة أن ترى برأس غير مغطى، فإن النساء في كنائس الشرق وإفريقيا قد غطينا رؤوسهن لا فقط في المجامع بل عامة لما كنا يظهرن في الأماكن العامة. المهم الكلام، أنا عايز أختم بقى قرارات المجمع واحدة الآن، لو أنا ولا الحلقتين الجين يأخذوا الوقت. قرارات المجامع مسكونية عن الحجاب. قرر القانون الخامس في مجمع إيرلندي عقد في منتصف القرن الخامس ميلاديا بقيادة قديس الكنيسة باتريك أن زوجة القسيس لابد أن تتحجب عندما تخرج من البيت. وأنا أسأل، هل هذه خاصة بزوجة القديس أنها طاهرة وأن بقية النساء ليسوا من أهل العفة ولا من أهل الطهر؟ لا طبعا، إذن القصد أن كل امرأة عليها أن تلبس الحجاب. الحجاب في كتب التقليد الكنسي، الحجاب في كتاب أدسقلية تعاليم الرسل صفحة 27، ويجيب الكتاب يا شيخ محمد.
فضل.
انا عايز محمد،
معانا يا محمد،
عايز بس اقول الدسقليه ده يعني في بعض النصاب بيعتمد عليك. الدسقليه ده كان دستور الكنيسه الارثوذكسيه.
الدسقليه
دستور اي تعليم الوصل. اي نعم، تعليم الوصل، وده خاص بالكنيسه الارثوذكسيه، دستور الكنيسه الارثوذكسيه.
طيب
صفحه 27،
احنا بنجيب صفحه 27 اهو يا استاذ محمد، لو عرفت تاخد ال طيب بالحرف، لا تتشبهن بهؤلاء النساء أيتها المسيحيات، إذا أردتن أن تكن مؤمنات اهتمي بزوجك لترضيه وحده، وإذا مشيت في الطريق فغطي رأسك بردائك، فإنك إذا تغطيت بعفة تصانين عن نظر الأشرار. لا تزوق وجهك الذي خلقه الله فليس فيه شيء ينقص زينة، لأن كل ما خلقه الله فهو حسن جدا ولا يحتاج إلى زينة، وما زيد على الحسن فإنه يغير نعمة الخالق. شوف،
إذن الكتب الأساسية الكتب الأساسية والدساتير الخاصة حتى بالإخوة المسيحيين هي في الأصل يعني تختلف عما هو موجود حتى الآن في الشارع. يعني
احنا نفهم فيزر.
طيب انا برضو هرجع تاني، يعني ويعذرنا لان احنا هنقف عند رسالة مهمة جايلنا، ارجع تاني واقول ان جمال البنا بيقول ليس في القرآن والسنة امر بالحجاب. السنة ليس كما يتصورون ابدا، ليس في القرآن الكريم او السنة الشريفة ما يأمر بالحجاب مطلقا. القرآن عندما قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن كان ذلك في اطار الحديث عن لباس اجتماعي سائد في ذلك الوقت، فالرجال يلبسون العمائم والنساء تختمر لتقي نفسها من التراب او من الشمس، وبالتالي فالمسألة لا علاقة لها بالدين. ومن هنا امر القرآن ان تسد المرأة فتحة الصدر بالخمار الذي كانت ترتديه كعادة اجتماعية، لكنه لم يأمرها بأن ترتدي الخمار ولم يقل إنه من الضروري أن تغطي الرأس.
لو هو سد فتحة بقه ولا يخدمنا كثيرا جدا، لأن هذا الكلام كلام هرطقة. طيب. يعني ليس يعني أنا بنصح الأحبة جميعا، بنصح الأخوات والأمهات والبنات، أنا عامل حلقة ساعة ونصف كاملة على قناة الرحمة يعني في موضوع الحجاب، يعني ما تركت شاردة ولا واردة إلا أتيت بها محققة، لأني لو رديت على الكلام السفسطة ده أنا مش هنتهي على الإطلاق، وده كلام مع احترامي والله العظيم، يعني ما أراه إلا في مزابل التاريخ، يعني كلام أبدا. يعني لو أن الرجل قرأ سطرا واحدا في الكتب الشرعية لقلت دعني أحترم عقله، لكن الرجل مع احترامي يعني لا هو بكذا ولا هو بكذا، عشان ما غلطش فيه، وطبعا وهذا مش من أدبنا ولا من أخلاقنا، الله يديه.
طيب، واحنا برضو بنذكر مشاهدينا ثاني بمسابقة حلقة أضواء وأصداء هذا الأسبوع، أيهم أشد خطرا على الأمة الإسلامية؟ كما قلنا، شتائم زكريا بطرس أم فتاوى جمال البنا أم قنابل نتنياهو؟ الإجابات عبر رسالة اس ام اس، وياريت كل اللي يبعت إجابة يبعت معها رقم تليفونه علشان نعرف نتواصل معاه ونحدد مين هو الفائز معنا في جائزة البرنامج اللي هتكون مجموعة كتب قيمة من مؤلفات الشيخ محمد الزغبي.
ودعني يا أستاذ أشرف أختم الصور دي. يا أستاذ محمد ركز عليه جدا،
ده كتاب الأب متى المسكين.
الأب متى المسكين،
أحد آباء الكنيسة الكبار.
المرأة حقوقها وواجباتها في الحياة الاجتماعية والدينية. أيوة. في الكنيسة الأولى.
شوف يا سيدي، المرأة في أيام المسيح كانت المرأة اليهودية مغطاة الرأس، يعني هذا بيتكلم عن المرأة في أيام المسيح يجب على أن تكون كما في العهد القديم. كانت المرأة اليهودية مغطاة الرأس بحيث لا تظهر معالم وجهها على الإطلاق. اسم جيبها يا أستاذ محمد، إني ما بزرش ولا أي شيء من الوجه، اللي هو فرضية النقاب. فرضية النقاب عندهم، رغم أن مسألة خلافية عندنا احنا. أهو ركز على جدا وجيب عشان ما يقولوش الشيخ بيقول من
خبر. الثالث صفحة 27.
برد كده، يبقى رد على اسمه ايه اللي انت ذكرته وقتي،
جمال البنا
المعكر الاسلامي، مش اسلامي طبعا. والرد على تلميذي زكريا بطرس، انا بقوله المرأة في ايام المسيح كانت المرأة اليهودية مغطاة الرأس، انتهينا من غطاء الرأس، بحيث لا تظهر معالم وجهها على الاطلاق، ما ظهرش اي شيء من الوجه ابدا، حتى العينين ما جابش ظهورها على الاطلاق هنا. حبيسة المنزل، بمعنى أنها لا تخرج من بيت زوجها، من باب قول جل وعلا عندنا وقرن في بيوتكن. طيب حبيس تحت سلطان زوجها أو أبيها، وهذا هو الأصل. لا تتمتع، هنا بقى بقولك لا تتمتع بحق العبادة المتساوية مع الرجل، لأنها كانت محتقرة على المستوى الديني. أما المرأة عندنا في الدين مكرمة، جوهرة مصونة ولؤلؤة مكنونة.
دي هنرجع لها، وإحنا بنتكلم في النص الثاني من الحلقة هنرجع لنفس القضية. تمام. طيب شيخنا، يعني برضو قبل ما احنا عندنا موضوع اخر هنناقشه في هذه الحلقه، لان احنا كان عندنا بس استكمال لموضوع الحجاب، لكن عندنا موضوع اخر هنتكلم عليه بعد دقائق. لكن الحقيقه جت رساله ملفته جدا للنظر وعايز اقولها لحضرتك علشان نشوف الرد هنقول عليه ايه، وهي رساله جايه من ابن ايس، ابن ما اعرفش هو جاي منين، ابن لا ابن اياس،
الياس
لا هو مش يعني شكلها عندي مش الياس، بس مش مشكله، جانا على الايميل. بتقول اخي اشرف البلقيني، ان حصتك التي تقدم مساء كل يوم سبت قد تسهم في تعرض المفكر الاسلامي لمحاوله القتل، ويقصد المفكر جمال البنا، جراء الشحن المستمر الذي تصدره قناه الخليجيه المحترمه، فان اي اعتداء يتعرض له من يخالفكم الراي سوف يوجه التهمه لكم باعتباركم سعيتم الى النيل من خصومكم في الدين او الراي عبر تجنيد او غاد موتورين لا يتورعون عن القتل، مما يشكل جرم يعاقب عليه القانون الدولي المختص، علما بان الماليين يشاهدون القناه وسيشهدون على الشحن المجرم في القانون الدولي. فحذر أخي الكريم، فحياة المفكر جمال البنا بين يديك منذ اليوم، وموته قد يحملك كامل المسؤولية في مواجهة العدالة الدولية. ما رأيك في هذه الرسالة؟
لا نطمن اللي ببعث هذا، أننا لا ندعو أبدا إلى إهدار الدم، ولا ندعو أبدا إلى التحكم إلى العواطف، ولا ندعو أبدا إلى إثارة المشاعر، بل نحن لا نقول أبدا بالخروج في المظاهرات ولا بالخروج على الحكام ولا الكلام ده، والعياذ بالله والعياذ بالله. ثانيا، مثل جمال البنا أمره يعاد إلى القضاء، أمره يعاد إلى القضاء، القضاء اللي يبت فيه ولي الأمر هو المسؤول عنه، والله قدم يعني لوكيت خلاص ما عملش، والله كل واحد حسابه على الله جل وعلا. إنما نحن بالنسبة للرجل نفني فقط يعني أباطيله، ونبين مزاعمه، ونفضح عوراته التي يدعي أنها علمية وليست بعلمية على الإطلاق، لا أكثر ولا أقل، بل نحن أول من يطالب، أول من يطالب بالمحافظة على دماء الآخرين، لأن طبعا زي ما أنت عارف بلادنا مستهدفة. إحنا مردش في هذا البرنامج على زكريا إلا لسبب واحد، لأن زكريا بطرس مجند من دول خارجية بتكره البلد. زكريا بطرس قصده كله أن يثير عاطفة المسلمين، يوقدها نار في مصر، وراه ناس للأسف مش على قدر المسؤولية وعايزين يعملوا فتنة طائفية. أنا برد على زكريا فقط وبمحقه على أساس أطفئ نار الفتنة الطائفية، واثبت تماما أن مزاعم الرجل كلها باطلة، وبين الأمم كلها مش لأمة الإسلام فقط، أن للأسف واحد يدعي أن دينه بيدعو إلى المحبة وهو مليء بالكراهية، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، مليان حقد على الإسلام، ما بالك بأتباعه، ما بالك بالذين يمولونه. إذن دول أعداء للإسلام بيكرهون جدا وبعداء المسلمين. أين المحبة التي دعا إليها اعتقادك أو دينك؟ إذن هذه أكذوبة. ثانيا، تقول أن دينك هو دين السلام، أين السلام؟ وأنت تريد من مصر أن تشتعل نارا بين المسلمين وبين النصارى.
إذن أنت ذئب ضاري في ثياب حمل وجيع لكنك مكشوف أنت والآخرون. وقلت حتى وإن أشعلتها نارا فالنار ستحرقك أنت ولن تحرقنا نحن. وأنا أقول نحن والنصارى في مصر، نحن أهل الكتاب في مصر نتعايش، وربنا كما قلت مرارا أمرنا بالبر إليهم وبالقسط إليهم، ولذلك التاريخ يشهد أننا نعاملهم أفضل معاملة، وما تعجلنا عليه ولا أسأنا لهم على الإطلاق، بل هذا الذي خرج من بين ظهرانيهم مول من دول خارجية، وذلك ليحدث اضطرابا في بلدنا، لكنه أحقر من ذلك. أرأيت أبا فصاد إذا نام على الأرض ورفع رجليه يقول إني أنا الذي أحمل السماء، مثله كمثل هذا الرجل، فهو لا يحمل أرضا ولا سماء. وأقول إني لما دعوته للمناظرة كان عليه أن يخرج من قمه وأن يخرج، أنا قلت لو إيت بمليون من أمثالك وأنا أنسحكم عن ظهر الأرض مسحا بالعلم، لأننا لا نقاتل وليس لنا في قتال، نحن نوقن تماما بأن لنا ولي أمر وله عندنا بإذن الله السمع والطاعة في المعروف وفي الحق فقط، ولذلك نحن لا نأمر بالخروج ولا بالمظاهرات ولا بالاعتراء على الكنائس ولا بالاعتراء على النصارى، بل نحن أبناء وطن واحد، أولادي أولادي القسوسة في بلد واحد في جيش واحد شايلين سلاح واحد بيدفعوا عن بلد واحدة، هذا يعني منتهى التعايش. إنما يجي هذا ويشعل لي نار وبعدين يقول لك إيه وقف الزغبي، أنا اللي بلمني بطفئ النار، ده أنا بقالي ما كملش 3 أسابيع، الرجل بقاله 10 سنين ما قلتلوش وقف ليه، ما قلتلوش وقف ليه، أين العقلاء إذا كنتم تقولون بأنكم عقلاء؟ طيب. ثانيا أين العلم إذا كان عندكم العلم؟ أنا حينما ظهرت بعدة ساعات قامت الدنيا ولم تقل، والسب واللعن والتهديد والكيت إلى آخر هذه الأمور، وفي النهاية أقول إن جبل أحد، إن جبل أحد لا يتزلزل من النمل على الإطلاق.
جزاكم الله خير يا شيخنا. أستاذ محمد، يعني بمناسبة الحديث عن زكريا بطرس، ويعني إحنا يعني للأسبوع الثاني على التوالي ما بنشوفش زكريا بطرس في قناة الحياة وبرنامجه بيبقى معاد، فيعني طمنا عليه.
قاعد في البيت من واضح كده ان هو قاعد بيذاكر عشان حاسس ان هو غلي كتير قوي، يعني
بدا يستعد بشكل
مختلف. لا مش عايز يستعد فين يعني، هو بدا بقى يجمع،
ربنا يكون بيستعد بشكل مختلف.
يستعد اهلا وسهلا بيه، يعني كل الكتب موجوده والشيخ محمد الزغبي ان ربنا يترفع عمره موجود، فاهلا بيه في اي وقت. زكريا بطرس يعني جالي من بعض الاخوه ان هو طلع في غرفته على البالتوك بكى وكان يتباكى وكان بيقول ان في ناس عايزه تمنعه، فاعتقد دي يعني حاجه
انتساب للاستفهام.
مين اللي عايز يعني
مش من عندنا؟ مش من عندنا. ليه؟ انا قالوا له بصراحه فضحت الكتاب المقدس، فضحت افكارنا، فضحت اعتقادنا، بينت ان كل اللي كيت جت صوره عن القساوسه ان هم كذابين، ان هم طبعا انا عمري ما اتهم اللي عندنا، بس جت صوره انت تمثل القساوسه، جت صوره كذب، جت صوره الكراهيه، عدم التسامح، بينت انك لن تقلل في العهد القديم ولا في العهد الجديد، وانك راجل محترمي، جيب مصطلحات من بيئه شعبيه ان اطلق عليها مثلا حزبه غجر او غيره، يعني ولذلك كانت فضيحه. يعني زكريا بطرس هو بمثابه فضيحه لأبناء معتقدين
وليس مثلا أعلى كما يظن بعض الشباب.
لا لا لا،
هو حتى أنصار نفسهم بيسألون أنت ليه ما تطلعش يا أبونا عن الشيخ الزغبي؟
بعد إذنك تكسب وقتي عشان الحلقة.
عندي رسالة تانية عشان نقفل بيها برضو الجزء دوت، وبعدين طيب. ندخل في الجزء التاني. إحنا جالينا برضو إيميل من الأخت نجوى سلطان بتقول إن في قناة الحياة المسيحية مذيعتان اسمهما أماني وفرح يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام بأنه يشرع زواج الأطفال، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة وهي طفلة، وبما معناه أنه اغتصبها، وكذلك السيدة أم كلثوم عندما تزوجها عمر بن الخطاب، ويريد تكون تابعته الحلقة، وللأسف الشديد من يتصل به من المسلمين ضعفاء في الرد، أرجو أن تردوا عليهم لنصرة الله ورسوله، والله العظيم لو عندي إمكانية الاتصال بهم سوف أسحقهم بإذن الله.
أستاذة نجوى إن شاء الله بشير الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى هنشوف مين اللي بيتجوز جواز أطفال. هنشوف
ننتقل. إحنا ما بنتمنى أبدا، يعني الحديث في البخاري لا تتمنى ولقاء العدو، بس بما أنه ما احترامي اللي يتطاول على ديننا ويظن أنه بيجيب فيه شبهات يتحمل.
تمام.
اشرب بقى يا بطل، أنت وقفت اشرب. طيب. بعد إذنك أقفل الحجاب بلحظة.
اتفضل.
طوائف يهودية ونصرانية إلى وقتنا هذا يرتدون الحجاب يا أستاذ أشرف. تعال ناخذ المفاجأة دي. ظهرت طائفة جديدة يهودية، هذه الطائفة متأثرة بالحجاب الإسلامي، وأطلقوا عليه فرومكا، واسم رئيسة الطائفة الجديدة اسمها كيرين بيروريا. كيرين بروريا. ويجب الإشارة إلى أن ظهور هذه الطائفة جاء بالتأثر بالحشمة في الإسلام. لما شافوا الحشمة في الإسلام وقرأوا في العهد القديم قالك فعلا إحنا على ضلال. الطائفة النصرانية بقى المتأثرة بالحجاب للزكريا بطرس الآميش هي طائفة مسيحية تأسست في العصور الوسطى مع حركات مسيحية كثيرة حينئذ. المهم أتبعها حوالي 200,000 موزعين في 22 مستوطنة في الولايات المتحدة وكندا. طائفة الآميش تحرم التصوير يا أستاذ أشرف، تحرم الموسيقى والمعازف. أهي أهي يعني تمام، يرتدون الحجاب ويقولون بفرضية الحجاب. وتقول الكاتبة غادة طلعت في كتابها امرأة قوية يستخدمها الرب صفحة 189، في بعض الطوائف المسيحية في الغرب مثل الآميش والمينونايت لا تزال المرأة تغطي رأسها حتى يومنا هذا في المجتمعات العامة. لذلك يجب أن تفعل هذا في الكنيسة لأن هذه هي عادة المجتمع.
طيب ده في كتاب امرأة قوية استخدمها الرب، المرأة في فكر الله غادة طلعت، رجعه وشارك فيه دكتور يوحنا رضا، وهذا النص من هذا الكتاب
صفحة 189.
ده حضرتك خدمنا كده القصة بتاعة الحجاب. ندخل في الجزء الثاني هو الجزء الخاص بالمرأة في الإسلام وأيضا المرأة في المسيحية. وعندنا موضوع مهم بنتكلم عن ضرب الرجل لزوجته، وعندنا كمان موضوع مرتبط وهو الرد على افتراء أن أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله النساء ناقصات عقل ودين. يعني هنبدأ تحب نبدأ بالفصل أستاذ محمد ولا نبدأ بكلام شيخنا؟
لا نبدأ بالضرب الرجل الأول.
ضرب الرجل.
كان شوف فصل إن شاء الله.
يبقى نتحدث عن قصة ضرب الرجل للمرأة في لزوجته يعني في الإسلام. وهذه الشبهة التي يفترى بها للدين.
هو زكريا ما يقول الضرب والكلام ده هو أصلاً بقولك لا قرأ في الإسلام ولا في النصرانية ومسكين. صدقني مسكين جدا. انا بتعجب مش منه، انا بتعجب من اللي بيستمعوا اليه وبيشاهدوا
وبيقتنعوا بيه.
لا ازاي انت مقتنع؟ انا ببين لك انه ما فيش حرف عنده صدق. ببين لك كل حلقه ان الراجل ما يعرفش اي حاجه في العهد القديم ولا في العهد الجديد. ببين لك ان الراجل ما قراش اي حاجه للاباء. ببين لك الراجل ما قراش في التفسير اصلا، خلي على الاسلام. ما قراش اي حاجه في معتقدي. انا بستغرب ازاي كان شغال قصص دي. المهم هو كان ما قالوش كان قمص، كان أمص، كان أمص. تعال معي.
هو يعني هو قبل أن يتحول كل هذا التحول ويصبح نجم فضائيات يعني من بداية اللي هو نبيل لقى بباء وقال إنه كان ممثل ممثل مسرحي في الكنيسة.
أمص فمص. شوف يا سيد. قبل ما أقول كلمة الضرب رقم 34 سورة النساء عايز أفهم شيء. ربنا يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. أنا عايز أفهمه عشان يمشي معايا التسلسل. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتضربوهم لتعتروا عليهم. أي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. شوف النمط القرآني، السياق القرآني، التصوير القرآني، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. عمره ما يلقاها عنده لو قعد مليون سنة ولا قرب هذا الكلام. يبقى الأصل في الزواج الاحترام، المودة، السكن، الرحمة، الحب، الحنان، العاطفة بين الاثنين على الكتاب وصحيح السنة.
فهي جزء منه. المرأة جزء من الرجل.
بل المرأة هي الرجل والرجل هو المرأة بنسبة الكرامة وكذا إلى آخره. تعالى معي. قال ابن كثير فلا ألفة بين زوجين أعظم مما بين فلا ألفة أعظم مما بين الزوجين. ربنا اللي بينه ما فيش ألفة أبدا. يعني ألفة الولد مع أبيه مش أعظم من الألفة بين الزوجين. ألفة الولد مع أمه مش أعظم من ذلك. ألفة الولد مع أخيه أو مع أخته ليست أعظم من ذلك على الإطلاق، لأن خلاص فطرة. وهذا كلام الله جل وعلا أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى كلا الزوجين أن يعيش وأن يتعاشر بالمعروف. يقول جل وعلا وعاشرهن، يقول الأزواج هنا وعاشرهن بالمعروف، مش بالضرب ولا بالنكاية ولا بالتشديد ولا بالزجر أبدا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله
صلى الله عليه وسلم.
ويقول النساء شقائق رجال لا تضربوا إماء الله، حديث النبي في صحيح سنن أبي داود إلى آخر هذه الأدلة. طيب حرم الإسلام على الزوج أن يظلم زوجته؟ احنا ما ننظر الحديث القدسي اللي في صحيح مسلم 2577 يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث اللي في صحيح البخاري والظلم ظلمات يوم القيامه الى اخره، وهذا بحق النساء وفي حق الكل. طيب اما يجي النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جابر يقول ايه؟ اتقوا الله في النساء. بالله عليك اللي انت تقول لي ضرب وبتاع، اتقوا الله في النساء. اخر الحديث يقول ايه؟ اللي هو ان المرأة ادخلت احد بغير اذني او على فرشه احدا يكرهه يقوم يقول لك ايه؟ فاضربهن ضربا. الضرب الايه؟ مبرح يا استاذ اشرف ولا غير مبرح؟ غير مبرح، غير مبرح. ولهن عليكم، شوف، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب الحديث ده طبعا عند الامام مسلم في صحيح 1218. عايز اقول حاجه، يعني ايه ضرب غير المبرح المذكور في كتاب الله جل وعلا؟ ضرب غير مبرح، واقصد مبرح هنا بالنسبه للضبطه اللفظيه، لان ما اقول مبرح بالتشديد مع الكسر، يعني ايه؟ يعني الذي لا يجرح ولا يترك اثرا ولا يكسر عظما. قال ابن عباس وقال غيره رضي الله عن الجميع ان يضربها بالسواك هكذا، يعني يعملها بالسواك كده. والدليل على ذلك انه لم يثبت ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب امراه من النساء ولو حتى بالسواك، وهو القدوه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثير. فما يجي يقول هنا اتقوا الله في النساء ويقوم قايل لهن ولكم عليهن الا يوطئن فروشكم احدا تكرهون. الامر واضح، الامر واضح واشهر. طيب خلفه يبقى فيه ضرب، الضرب ده ازاي؟ بالمسواك هكذا، الا يكون بآل، وألا يكون في كسر عظم، وألا يكون تاركا لجرح، إلى آخر هذه الأمور. تتعلم معي، يجي الرسول بعد دي على طول. بعض الناس خدها حجة، بدأ يضرب. شوف أهو عن معاوية ابن حيدة قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وفي رواية إذا اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. طبعا عند أبي داود 2142، طبعا مصحح في صحيح سنن أبي داود. طيب عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، من رواية مسلم أيضا 2116. طيب تعالى كده شوف ربنا يبين كده، إن كانت المرأة طيبة صالحة حتى لو بدر منها فوائد غير مقصودة، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مش كده وبس، هدي في حياته كان هديه صلى الله عليه وسلم أكمل هدي، فلم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم زوجة من زوجاته، ولم يؤثر عنه ذلك، ولا حتى في حديث ضعيف، ولا حتى في حديث موضوع. يبقى أنت تقول ما القدوة بتاعنا هو صلى الله عليه وسلم. طب تعالى عن عائشة، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. حديث مسلم 2328. قال النووي فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحا للأدب فتركه أفضل. شرح مسلم 15-84. طب تعالى كده آخر الأمور بقى، الشكايات جات، شوف النبي أم ختمها إزاي. قال صلى الله عليه وسلم من طريق إياس بن عبد الله لا تضربوا إماء الله. لا تضربوا
قولا واحدا،
خلاص بقى لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. شوف أمين النبي صلى الله عليه وسلم معقب بعد ذلك إيه؟ لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. اللي يضرب بقى أو يمس زوجته بضرب، يعني الأمر واضح جدا.
إنما لو فصل الحديث إنهم كانوا بيروحوا هؤلاء النسوة كانوا يشتكين لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم،
زوجات النبي حتى يبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في بالله عليك في حرية أعظم من كده؟ في بيان أعظم من كده؟ والنبي مانع تماما هذا الأمر. طب تعالى في الغرب كده، حتى بيجيبوها في الأفلام بتاعهم ضرب وعجن وطحن، بل المرأة هناك سلعة محطوطة كده سكر والعياذ بالله جنس لا أكثر ولا أقل إلى ما رحم ربي.
احنا طبعا يعني مهم التخريج اللي اللي بيقوله الفضيل الشيخ محمد الزغبي في ذكر الاحاديث ومواضعها وارقامها في صحيح مسلم وصحيح البخاري وابو داود وغيرهم، وايضا الايات القرانيه اللي موجوده في القران، وهذا التخريج علشان حتى اللي بتقوده الظروف انه يرد في احد المواقع او يرد في احد الصفحات اللي فينا، زي ما كانت بتقول اختنا نجوى سلطان ان الناس اللي بيتعرضوا للرد بيبقوا ضعفاء. يعني الواحد لو ضعيف يا شيخنا، لو الواحد ضعيف ومش متمكن من الرد ما يردش،
اتق الله
ما يردش افسد، ما يردش
افسد.
فيعني كل الناس اللي بتشارك حتى على المواقع، احنا بنشوف طبعا احنا في اعداد البرنامج بنشوف بعض الناس اللي بيردوا على المواقع حتى النصرانيه او غيرها، احيانا بتبقى ردود ضعيفه. نترك الرد للمتخصصين او نحصل حتى على نصوص من هذا الرد في هذه القضيه الشائكه ونرد بها، يعني ناخذ النص كما قاله الشيخ محمد الزغبي ونرد به على
الشبهه. اتفضل خذ القنبله.
اتفضل
انا بقول الامص اهو، انت بتقول الضرب عندنا احنا وانا اثبتت ان الضرب شكله ايه عندنا وبينت وازحت الشبهه. لا انا بقول للمسلمين بقى اتاكدوا، بقول للمسلمات اعتزوا واعتززن بدينكم، انا بقول لاتباع مرقص، انا بقول لهم اهو اسمعوني بقى، الضرب عندك مش عندنا. الضرب اللي يشبه ضرب الحمير عندك يا بطرس، ما اتكلمش عن بقيه الناس، عندك يا بطرس. اسمع يا سيدي، موسوعة الأنبا غريغوريوس الشباب والأسرة في المجتمع صفحة 524 هل يجوز ضرب المرأة في المسيحية؟
ناخدها من الكتاب موسوعة الأنبا غريغوريوس الشباب والأسرة في المجتمع.
جيب يا أسم حمد
اتفضل معي.
أسقف البحث العلمي وأحد أباء الكنيسة العظام الكبار وأستاذ
في تاريخ الكنيسة
بطس والريو.
تمام
أستاذ أستاذ طبعا.
اتفضل اتفضل.
طيب الصفحة برضو جيب يا أسم حمد أهي
هل يجوز ضرب المرأة؟
سؤال موجه
للموضوع 198
هل يجوز ضرب المرأة يعني في المسيحية؟ السؤال بنص هل يجوز في المسيحية ضرب المرأة؟ أشكل كمان اللي علامة استفهام. الجواب خد معي هنا على أنه إذا كانت الزوجة ناشزة. ما معنى ناشز؟ زي يعني ما برضه الناشز هي المرتفع على أمر زوجها. إذا امتنعت أو ترفعت أو تكبرت أو خالفت أمره فهي ناشزة. عندنا هي عاصية لله ولرسول وهي آثمة. تعال نشوف هنا بقى على أنه إذا كانت الزوجة ناشزا يعني ما طاعتش زوجها خلفته هو عقب بكمانه ولم تكن مطيعة لزوجها هي نفس المعنى هو نفس المعنى شوف كما يتطلب الكتاب المقدس الذي يجعل الرجل رأسا للمرأة كتاب مقدس عامل رجل رأس للمرأة وعندنا يقول لك مساكين شوف النسوان المسلمين مساكين المرأة زي ديل والرجل هو الرأس ده مش عند أمي
ده النص موجود
ده أنا عندي النساء شقائق الرجال حديث النبي يعني هي وهو زي بعض ليه بقى لأن المرأة هي أمي أختي عمتي خالتي زوجتي بنتي ده أنا خارج من رحم المرأة ولذلك إن كنت تقول المسكينة ده عندك أنت تعال بقى أهو إذا كانت الزوجة ناشزة ولم تكن مطيعة لزوجها كما يتطلب الكتاب المقدس الذي يجعل الرجل رأسا للمرأة المرأة ديل المرأة تحت ولم ترعى المرأة قدسية الحياة الزوجية أو إذا أساءت التصرف بما يسيء إلى سمعة زوجها وسمعتها ففي هذه الحالة يجوز للرجل تأديبها كما يؤدب الأب ابنه أو ابنته يدين على دماغه زي ما بيضرب ابنه وزي ما بيضرب بنته يضربها تماما خاصة وأن رجل عادة يكبر المرأة سنة فضلا عن أنه سيد البيت زي ما عندي هو سيد البيت وألف يا سيدها لدى الباء سورة يوسف أهو بتختلف معي في بقى أهو معناها أهو الأمر أهو فضلا عن أنه سيد البيت ورب الأسرة ورأس المرأة ثاني راس والتأديب له طرق ووسائل كثيرة بيد أن التأديب ليس معناه أن يقسو الرجل على زوجته أو يغدر به أو يضربها الضرب الشديد الذي يحدث بها عاهة بل ينبغي أن يكون الضرب يعني بهدف الإصلاح والتقويم لا بهدف الانتقام والإيذاء والإضرار أنا قلت غير كده من شوية
ليس إلا تفسيرا للنص
عندنا تفسير أكثر للنص تفسير أصدر الكلام
يا أمس
مش عارف زكريا عايز تاني
أمس
الأنبا غريغوريوس
الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي
أنت مسكين يا ابني معش تظهر أنت فضحت الناس فضحت أهلك فضحت اللي بيسمعوك تعرفش أي حاجة أروح له بيته وأعلمه
لا مش هروح إن شاء الله إحنا واصلين له وإحنا هنا إن شاء الله موسوعة الأنبا الثاني موسوعة الأنبا غريغوريوس الشباب والأسرة في المجتمع
الله يهديك الإسلام يا زكريا
أسقف عام الدراسات العليا واللاهوتيه والثقافه القبطيه والبحث العلمي
انت عارف ان خايف من ايه ان زكريا بطرس يلبس الحجاب بعد الادله دي
طيب هو برضو يعني انا بلاحظ واحنا بنستمع يعني للاسف احنا مضطرين نستمع عشان نعرف حتى نرد واحنا بنستمع لزكريا بطرس وامثالي عندما يتحدثون عن اي قضيه خاصه بالعالم الاسلامي او خاصه بالامه الاسلاميه سواء خاصه بالرجل او المراه ان هم بيركبوا يعني عفوا في كلمه بيركبوا بعض الموضات
نعم.
الخاصه بالمجتمعات الغربيه اللي هي ايه جمعيه مثلا تقول لك الحق ده بيذبحوا الخرفان وده يعني في بيعملوها في الهدي في الحج وبيعملوها في العقائق فده ده مخالف للقوانين الرحمه بالحيوان يعني هذه الايام هذه الايام يعني هم عندهم قضايا كتير انا بعاقب انا بعاقب حضرتك يا شيخنا على ان هم هو هو ما بيستندش على كتاب عنده هو بيستند على مضاد غربيه ومزاعم خاصه بعالمنا الاسلام وبيقول
زي جمال البن قاعد يستند برضه الى التطور الحاضر ويرمي القران والسنه
يعني هو جمال البن بس يعني حضرتك بيقول في الكتاب بتاعه اللي هو اللي كان بيقول ان الازهر حاول يصدره كتاب مسؤوليه الدوله الاسلاميه
والله الازهر المفروض يصدر جمال ويصدر الكتاب
بيقول بيقول ايه اذا وجدت المراه المسلمه في المجتمع الاوروبي اذا وجدت المراه المسلمه في المجتمع الاوروبي حرجا من كش شعرها وهذا طبعا ليس له اساس اسلامي كما قلت ولكن اذا كان عندها هذا الحرج فلتلبس برنيطه او قبعه ولا تلبس ما يسمى بالحجاب الاسلامي الذي سيعزل بينها وبين المجتمع طبعا هي دي وكاد مجرد عدد مقنع
عشان ده كان اعتقد طب اذا راحت بقى فينا وجت على الشاطئ كده وكلهم قالعين خالص ما قدرت تتحرك تلعب بقى خالص الراجل ده الله يشفيه الله
يشفيه. اعتقد بعد الحلقه دي خلاص بقى احنا نطلب اصلا الناس الاجانب اصلا يلبسوا الحجاب ونطلب من الاخوات المسلمات لما تيجي واحده نصرانيه تكلمها في العمل تقول لها الحجاب عندك ده اهانه مش عارف ايه تقول لها لا ثواني خد اتفرج كده ادي 1 2 3 عهد دي معهد جديد كده ده مجامع كتب توصيه مسيحيه
بتشدد كمان
بتشدد نقاب
احنا مشاهداتنا الكريمات يعني راجعوا الحلقه دي اكثر من مره سواء في الاعدادات او في حتى لما بتبث على المواقع
ونقول
لان دي حاجه مهمه جدا في الرد على الشبهات وفي اعتزاز المراه بالحجاب
طبعا ولسه
طيب في موضوع ضرب الرجل للمرأة وردينا على الشبهة أن الإسلام لم يطلب من الرجل أن يضرب زوجته
ولم يأمر
ولم يأمر النبي صلى الله عليه
وسلم ولا الرسول فعلها أبدا.
خلينا نقف يا شيخنا بقى عند السلوكيات يعني النصوص لا تقول لكن فعلا عندنا بعض الرجال اللي ما بيفهم اللي مش فاهمين حتى هذه القاعدة الدينية وإحنا الجاهل لا يعذر يعني الجاهل حتى بهذه القواعد الشرعية فيما يتعلق بعلاقته بزوجته بنشوف سواء رجل بيضرب امرأته أو امرأته امرأته تضرب زوجها حتى بيقتلوا بعض فبرضه عايزين ندي نصائح أو
والله العظيم واحدة كانت تضرب جوزها بس بعد اللطيفة دي والله العظيم دكتور زميلي أسهري دكتور في جامعة الأزهر الله يحفظه كان رايح يعني يصلح في بيت زعيم وبتاعه وشغله فهو داخل البيت على الناس عشان يصلح وكده لقى الولية فوق الرجل وقعدت تضرب فيه قام الرجل قال له اسمع والله لو دخلت من دقيقتين كنت اللي فوقها من شويه
احنا يعني مجموعه من النصائح حتى عبد منع نستكمل لان في فعلا الناس بتطبق غلط
عايز اقول شيء اتفضل انه لا يعاب على الاسلام ولكن يعاب على المسلمين الغير فاهمين بمعنى ان الامه مثلا الحين هي في ذيل الامم الامه متخلفه سياسيا متخلفه اجتماعيا متخلفه اقتصاديا متخلفه في كافه المجالات الامه متفرقه متناحره متشرذمه الامه استولى اعداؤها على ارضها وصاروا ان يتحكمون في مناهجنا وفي معتقداتنا الى اخره لا يعود العيب على الاسلام على الاطلاق الاسلام امرنا بالاعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق الاسلام امرنا بالتعاون على البر والتقوى تعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الاثم والعدوان الاسلام امرنا بان نكون اشداء على الكفار وحماء بيننا محمد ورسول الله والذين معه شداء على الكفار وحماء بينهم الاسلام امرنا بان نستعد للخصوم وللاعداء لا ان نتشفى منهم ولا ان نهجم عليهم ولا ان نؤذيهم ابدا ولكن نعد القوه حتى اذا ارادوا منا شرا استطعنا ان نوقفهم عند حدهم واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك الاسلام امر الازواج ان يتقوا الله جل وعلا في نسائهن كما ذكرت لك الحديث اتقوا الله في النساء فإذا ما خالف جاهل في هذه المسألة فإن الإثم عليه وإن العيب عليه ولا يقع العيب على دين الله أبدا
تمام ننتقل إلى يعني الجزء الخاص به
أحد حلقات زكريا
غطرس وهو بيتكلم على أن
شبهة
اتكلم استاذ محمد فيها عشان احنا انا هذكر بس قبل ما تقول هذكر مره ثانيه مشاهدينا الكرام اللي بيشاركوا معنا في مسابقه اضواء واصداء اللي هو سؤال ايهم اشد خطرا على الامه الاسلاميه قلنا شتائم زكريا بطرس ولا فتاوى جمال البنا ولا قنابل نتنياهو الاجابات عبر الاس ام اس بس يا ريت الاسم ورقم التليفون كل من يشارك في هذه المسابقه الاسم ورقم التليفون
انا زكريا بطرس طبعا
طب اتفضل
عايز بس اقول حاجه ان زكريا بطرس عمل حوالي مجموعه حلقات عن المراه وبيحاول يوصف المراه في الاسلام ان هي مضطهده وان هي كائن ادنى من الرجل والحمد لله ان شاء الله تعالى بدايه من الحلقه الماضيه واللي قبليها كمان اتكلمنا عن المراه وكوننا وطلعنا له الحجاب والنهارده كمان الحجاب وموضوع ضرب المراه اتكلم زكريا بطرس عن شبهه ناقصات عقل ودين وحاول يستعرض عضلاته اللي هي مش موجوده اصلا وبيحاول بقدر الامكان يظهر للمراه ان هي تقول ان انت ناقص عقل ودين ده نفس الماده اللي بتتقال في البرنامج اللي اتقال لسه الاخت نجوى كلمت عليه اللي هي الاخت فرحه الاخت
فرحه
والاخت الثانيه واماني, وأماني.
فرح وأماني.
الاثنين اللي هما كان بيطلعوا من زكريا بطرس والعلم بالشيء ان من بعد حلقات الشيخ محمد الزغبي ما طلعتش معاه ولا واحده وكل شويه يجيب اخ يجيب اللي هو اللي اسمه اخ جديد ده مذيع من ساعه ما الشيخ محمد نبهه قال له تقعد جنبك تكون مثلا كده ولا كده يبقى شكلك وحش فبقى يجيب راجل ويقعده
احنا بننصح والله احنا صورته تبقى كويسه
اكيد يا شيخنا فهو فعلا موضوع ناقصات عقل ودين زكريا بطرس هيتابعنا دلوقتي ان شاء الله الشيخ محمد حد رد في الموضوع ده ان هو بيتعالى فيه ويقول ان المرأة في الاسلام ناقصت عقل ودين فالسؤال يطرح طب هل في المرأة في المسيحيه ناقصت عقل ودين ولا لا
طب ناخد الاول الفاصل,
ناخد الفاصل
وبعدين نستنى
لا ما نقولش نقول عند زكريا بطرس
طيب ناخد الفاصل مع محمد فاصل مع بولس جورج
الاب بولس جورج
الاب بولس جورج بيتحدث عن المراه ونقصات عقل ودين نعود إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. وهو ما كانش الأب بولس جورج ولكن كان
الأب زكريا بطرس.
الأب زكريا بطرس القمة زكريا بطرس
بيتكلم عن المرأة اللي هي ممكن تكون ناقصة عقل دي، ومرأة مخلوقة من أجل الرجل. فهو بيقول إن المرأة أصلا خلقت من أجل الرجل، فده في الإسلام، فمش عارف بقى
في الإسلام فقط يعني المرأة ناقصة عقل دي في الإسلام فقط.
لا هو بيقول المرأة يعني خلقت، يعني بيقول بنبني الكلام إن المرأة خلقت من أجل الرجل.
طيب تفضل شيخنا الرد على هذا الموضوع.
اسمه كنز نكني اسمه. بس الحديث اللي بيتكلم عليه هذا يعني خرج صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، يعني أضحى أو فطر. المهم قال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. المهم إلى آخر النص. النص بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة منكم بنصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان من نقصان إيه ديني، أليس من نقصان عقلها؟ أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. يا هذا الحديث وارد، ولا ننكر على الإطلاق إن الحديث صحيح البخاري برقم 304. خلاصة المسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن كنا ناقصات عقل ودين. بتسأل سؤال طبيعي، فما نقصان عقلنا؟ يقول أليست شهادة المرأة منكم من نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. بيعمل نقصان بقى عقله. أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بقى. قال فذلك من نقصان دينه. يعني إيه قضية النقصان؟ لابد نفهم معنى قضية النقصان عندنا وتوضيحها، لأن مش ناقصة يعني معناها مجنونة، لا. مثل المرأة التي ألفت رسالة تحت عنوان الله قتل في النيل قصته، وهي تقول إيه وشكلها أعوذ بالله شكل شطانة يعني. يعني هي لو دي جت تدخل مكان زي الحمام مثلا وتقول اللهم إن عذوك من خبث الخبيث، هيقول لا أنا خارج من غير حاجة من غير حاجة، هي تخوفه. المهم دي تقول لك إيه ناقصات عقل ودين، ده بنت ما بقولش على جنتي، أنت لا عقل ولا دين. هو بيتكلم عن الثانيين. يعني إيه ناقصات عقل ودين؟ كلمة عقل الأول نفهم معناها في المعاجم اللغوية والأصل. العقل بمعنى الربط الضبط الإمساك الحفظ، فتلاحظ ازاي ده بالنسبة للمعاني اللغوية.
تانية شيخنا العقل معناه
الربط الضبط الإمساك الحفظ، تمام. يطلق هذا بالنسبة للمعاجم اللغوية على العقل. تعال معاي ليه؟ لأنه بيحفظ صاحبه. العقل يحفظ صاحبه ويمنعه مما يضره. وذلك نقول ايه ده إنسان مجنون إذا مشى في المي، إذا وقع في النار، إذا كلم وهذا شيء يضره، بنقول مجنون. العقل غير كده. العقل بيعمل ايه؟ بيحفظ صاحبه من هذه الأمور بإذن الله ويمنعه مما يضره. عاقل لا ما يدخلش النار، عاقل ما غرقش نفسه في الماء، عاقل ما كلش السم ده، عاقل ما اتبعش زكريا بطرس الى اخر هذه الامور. تعال معايا بقى. ويميز السقيم والسليم، بيميز الصحيح والمريض الى اخره. ولذلك اشهر تعريفات العقل يا استاذ اشرف هو في الراس ولا في الجسد؟ نجيب له اشهر تعريفات الصلاحيه، هي اللي تبين في الراس ولا في الجسد ولا ايه. يقول قوه غريزيه للنفس تتمكن به من ادراك الحقائق والتمييز بين الامور. طيب ايه المعنى الثاني؟ قال لك هو النفس الناطقه. النفس الناطقه، لان الانسان لما بيجي ينطق خلاص بيعبر عن عقل او عدم عقل. لذلك الشاعر يقول ايه وزن الكلام اذا نطقت فانما يبدي عيوب ذوي العقول المنطق. فالنطق هنا بيبين عقل او عدم ايه عقل. طيب التعريف الثالث قوة المدركة في الإنسان، وهي مظهر من مظاهر الروح. مكانها يقول لك المخ، مكانها المخ، كما أن الإبصار من خصائص الروح ومكانه البصر اللي هو العينين. كذلك أشرف يعني خلاصة المسألة في هذا الأمر، لما نيجي نقول بقى المرأة ناقصة إزاي؟ المرأة تتحكم فيها العواطف والمشاعر. المرأة كتلة عواطف، كتلة حنان، كتلة مشاعر. ولذلك المرأة هي التي تستطيع أن تحمل الولد 19 في بطنها مع ما تعانيك من شدة، ورغم ذلك فإن الأمر هي به سعيدة رغم الآلام رغم المشقة، سعيدة جدا بحملها. طلقات الولادة هذه والتي لا يتحملها الذكر على الإطلاق، بل المرأة تتحمله هي عسيرة من أجل قول عبد الله بن عمر لما قال له رجل ويحمل أمه يطوف بها حول الكعبة فهل تراني أديت لها حقها؟ قال ولا بطلقة واحدة من طلقاتها. يعني عمرك ما تقدر توصل لطلقة واحدة من طلقات الولادة، شنيعا جدا. ولذلك المرأة رغم ذلك تتحمل لأنها تخرج حيا من حي، ثم بعد ذلك التي ترضع، ثم بعد ذلك التي تقوم عليه من تطهير ونظافة إلى آخر هذه الأمور، وهي التي تحنو عليه. أما الرجل فهو الذي ينفق والذي يأتي بلزوم المعيشة إلى آخر هذه الأمور. ولما كانت المرأة كتلة حنان وعواطف فإن مشاعرها تتبدل بسهولة، ويمكن أن تضطرب وتأتيها العادة الشهرية كما تعلم، ممكن أن تغير في مزاجها، بل بتغير في مزاجها وتعمل عندها الاضطرابات كما يأتيها النفاس حق بالولادة إلى آخر هذه الأمور، وهذه لا تقلل من شأن المرأة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، قال فيه دليل على أن الرجل أفضل من المرأة وأن جنس الرجال أفضل من جنس الإناث. ولا يعني أن تمييز فرد على فرد وأن الأفراد على الأفراد يعني أن رجلا بعينه أفضل من المرأة، فربما تكون هناك امرأة أفضل من عشرات الرجال،
صحيح.
ربما تكون هناك امرأة تقية جدا أفضل من آلاف الرجال، بل هناك تكون امرأة صوامة قوامة، هناك بلطجي يشرب المخدرات ويسب الدين إلى آخر هذه الأمور. ولذلك نقول بأن عندنا النساء الطاهرات، ولذلك القرآن كرم المرأة وأتى لها بالفضل العظيم في الآخرة، فضلا عن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من درجات النساء في الجنان بإذن رحيم الرحمن. خلاصة المسألة أس أشرف، تعالى من أقول حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ المعلوم أن مدة الحيض تتفاوت عند المرأة، إن كان غالبها ثلاث لكنه يتفاوت، الحيض ثلاثة ممكن خمسة ممكن سبعة ممكن تسعة ممكن عشرة، بل ممكن يستمر 12 يوم. ولذلك من رحمة دين الله بالمرأة بخلاف الرجل، تأتيه الجنابة في الحال يرفع الجنابة بالماء، ما فيش مية على طول تيمم، يبقى رفعها في الحال. أما المرأة ليس بيدها ذلك، وتبقى هذه المرأة طب عليها صلاة يوم خمس صلوات وخمس صلوات وخمس صلوات طول المدة دي. من رحمة الإسلام يرفع ذلك عن المرأة ولا تؤمر بقضائه. معي؟ كذلك المرأة النفساء، انت عارف النفاس كما قال أئمتنا يعني أقله لحظة وغالبه 40 عند النساء، لكن ممكن أن يمتد 60 كما قال أئمتنا 60 يوم، ورغم ذلك لا يأمرها الإسلام بإعادة فرض واحد من هذه الفرائض لأن هذا الأمر مما يشق عليها.
صحيح.
لأن هذه المرأة يعني بالنسبة لها، ولذلك يعني هذا يعد من نقصان الدين. لكن هل تأثم به؟
لا تأثم.
لا أبدا. النساء شقائق الرجال، يعني ما يقول وضرب الله مثل الذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين، ويأتي بها في القرآن تتلى إلى يوم القيامة. وكذلك امرأة عمران لما ناظرت ودعت الله جل وعلا أتى الله بذلك واستجاب دعاءها وجعله قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في قوله جل وعلا إن الله اصطفى آدم إلى آخره. خلاص المسألة يا أستاذ أشرف إن هنا ما بيقول هذا نقصان دين، نقصان العقل. انت عارف ان المرأة كما قلنا بالمشاعر والعواطف تتأثر، لا ممكن مع احترامي لو شافت رجل يبكي كثيرا وكيت وهو الظالم وهو الذي عنده وكيت هي تتأثر، ولذلك ممكن تضطرب في شهادتها الى غير ذلك وتتعاطف مع من لا يجب التعاطف معه الى اخر هذه الامور. وهذا لا يقدح في المرأة على الاطلاق، بل ان المرأة عظيمة الشأن باذن الله جل وعلا اذا اتقت الله جل وعلا. عايز اقول حاجة اكثر من ذلك، الإسلام بالنسبة للمرأة الذي يقول عن نقصان عقلها ونقصان دينها، الإمام السيوطي رحمه الله يقول كتبت عن 70 امرأة محدثة، يعني الواحدة بدون محدثة يأخذ عنها أكبر أئمتنا العظماء يأخذون عنها العلم الشرعي، بل عائشة رضي الله عنها وارضاها أمتعت الأمة بعلمها الشرعي، بل أم الدرداء كان الكل يذهب إليها حتى الخليفة عبد الملك نوران فكان يجلس في مؤخرة المسجد ويتعلم منها وكان البعض يكتبون خلفها. لو عددت لك الآن أنا ما انتهيت، لذلك المرأة موقرة معززة عندنا والفهم على غير ما يقول رجل يعني في هذا الأمر أطلق. طب خذ معي حتى المرأة عندنا لو كانت حائض يا أستاذ أشر، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى مصلى العيد لتشهد دعوة المسلمين،
رغم أن ليس عليها فرض.
نعم خلي بالك من دي، ليه؟ لأنها ليست نجسة. والمؤمن عندنا لا ينجس ذكرا كان أو أنثى. يعني أبو هريرة كما في صحيح البخاري لما أن النبي خبرني كنت جنبا في أحد شوارع المدينة فانخنست منهم، فلما لقيني قال لي ما فعلت ذلك؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أنجسك. قال يا سبحان الله إن المؤمن لا ينجس أبدا. كذلك المرأة هذه لا تنجس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه على حجر عائشة وهي حائض إلى آخر هذه الأمور. تعال نسمع كده يا أستاذ أشرف معاملة الزوجة أثناء فترة الحيض. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. قالش عليها نجسة والعياذ بالله أو عندها نجسة أبدا.
وبيقرأ أطهر كلام
هو اللي بيقرأ القرآن كلام ربنا جل وعلا. الحديث في البخاري صحيح البخاري 7549 أن ابن عمر أيضا لما طلق امرأته طلق ويحاء التطليقة فأمره صلى الله عليه وسلم أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر من ذلك ولم يحكم عليها بالنجس. المهم طيب أنا لو قعدت أجيب لك أدلة كثيرة جدا يعني مثلا الأحاديث المباشرة أحاديث كيت إلى آخره يعني كلها تدل على طهر المرأة حتى وإن كان عندنا ألا تدري أئمتنا من السلف يقولون بأن المرأة إذا كانت حائضا ولها ورد قرآني هل لها أن تقرأ في القرآن؟ نعم تمسكه بحائل وتقرأ القرآن. طيب إذا كانت المرأة هذه بإذن الله تريد أن تحضر في المسجد وأن تتعلم العلم الشرعي تضع الحفاظ وتتحيط جيدا حتى لا يهبط من شيء وتكون في مؤخرة الصفوف لا بأس من ذلك. لذلك المرأة عندنا غير نجسة أبدا. إنما إما جيب لك بقى عنده عند زكريا هيندم انه فتح في الكلام ده. زي ايه؟ زي حرامي سرق مثلا مليار جنيه اوكي على واحد طاهر مثلا شاف تعريفه لا ما اعرفوش تعريفه جنيه قام حطه مكانه قماش قال لك الله يشتل جنيه في ايده. طب يا حرامي يا مجرم ده انا اجي لك دلوقتي اجي له
احنا بس الموضوع لو مفتوح قد نكون متطلع لو طويل لا انا اقصد لو هو طويل فقد نضطر ان نؤجل الحلقه
قدام.
طيب يعني هل احنا بس يا معاذ احنا معانا فصل احنا ما خدناهوش اللي هو بتاع بولس جورج ده موجود معاك؟ طب ناخد هذا الفصل بس احنا يعني محتاجين يعني نسرع فيه وبعدين ناخد تعقيب الشيخ محمد زغبي على موضوع النساء ناقصات عقل ودين كما هو موجود عند زكريا بطرس. الأب بولس جورج بيقول إن هو ربنا خلق الراجل كده وخلق الست كده، ده معنى كلامه. خلق الراجل عنده نسبة عقل تزيد عن نسبة العاطفة، وخلق الست نسبة العاطفة تزيد عن نسبة العقل. وتعقيب حضرتك الشيخ محمد وتعقيب الشيخ زكريا.
أنا أستثمر الوقت ورد على طول لأن الناس دي يعني ما بنتعرضش لحنا يعني
أي.
هو بنبين له بس إن
عندك أساتذتك بيقولوا كده
لكن بقول الأمص بقى أنت اللي دخلت الخم اسمع بقى شوف يا سيدي بيبين الكتاب المقدس إن النساء لعنة العالم مش نقصات عقل ودين
لعنة العالم
وضعاف في العقل والشخصية كمان. شوف يا سيد يقول كتاب الآباء والمرأة صفحة 15
نظهروا نظهر معنا كده
لا نظهروا قوي يا بحمان
الآباء والمرأة
ما حدش يقول الطبعة هي
الآباء والمرأة إليزابيث كلارك
ايه الصفحة 15
لا بالثقافة عشان برضو لو عايز يجيبه
شوف يا سيدي إن أنسب تعبير نصف فيه موقف كنيسة الآباء تجاه النساء وتضارب الأقوال، فالنساء هن خليقة الله وعطيته صالحة للرجال، وهن أيضا لعنة العالم، فهن ضعاف العقل والشخصية.
ضعاف وليست ناقصات.
لا لا
ضعاف ناقصات.
ضعاف العقل والشخصية لعنة العالم.
أصل ناقصة ممكن تكون 90% لكن ضعيفة ده تحت 50 تحت 50%.
شوف يا سيد، المرأة عندهم ساذجة وأدنى عقلا من الرجل ولا يجب أن تتعلم. شوف قال ليز لماسي والذي يعتبر منصر عمل في جنوب أفريقيا وكان كنيسة أستاذ مساعد في جامعة أمبرتون، يقول في كتابه المرأة في الكنيسة صفحة 95: التصور الكنسي السائد عن المرأة والذي يرجع إلى كتابات الآباء بقوله المرأة في الأساس ساذجة وأدنى عقلا لا تستحق أن تتعلم وعرضة بصورة بالغة للهرطقة. احنا قلنا في ديننا كده أبدا، بينا النظاف. اسمع شوف يا سيد. طيب قال قديس الكنيسة يوحنا ذهب الفم في تعليقه على رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح 14 عدد 34-35: لتصمت نساؤكم في الكنائس لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلم بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا، ولكن إن كنا يريدنا أن يتعلمن شيئا فليسألن رجالهن في البيت لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيس. نعم. إلى آخر.
صوت المرأة عورة.
نعم هي. وعلى فكرة صوت المرأة عندنا مش عورة.
أي.
مش عورة.
تمام.
تعال اسمعني، جاء في التكوين إصحاح 3 العدد 16: شوف إلى زوج يكون اشتياقك وهو يتسلط عليك. شوف اللي جايبه، إن المرأة كائن أضعف وسهل الاستثارة وخفيف العقل. طيب تعال معايا،
ده كلام زحن ذهبي الفم في
الموضوع. ذهبي الفم.
هو المرة الثانية احنا بنساش
زحن ذهبي الفم عشان الكلام ما يروحش. النساء جنس معيب وغير قادر بالثقة وضعيف الذكاء. أهو قال إبيفانيوس أحد أباء الكنيسة المعروفين عنهم برد على الهراطقة في الحقيقة، يقول كده: النساء هن جنس معيب. أنا بقول بقى لنسائنا لبناتنا اعتزوا بقى بالدين. انتوا عندنا جوهرة مصونة، لؤلؤة مكنونة. شوف عندي زكريا بطرس اهو: النساء جنس معيب وغير جدير بالثقة وضعيف الذكاء. قال القديس أغسطين: ما كان آدم في نفسه ليثق في الحية، ولكن المرأة هي أقل عقلا ربما لأنها لا زالت تعيش طبق الجسد. تعال بقى في دين النصرانيين، المرأة كائن نجس بنص الكتاب المقدس، كائن نجس. أنا بقول لمرقس، ما بردش على حد إلا مرقس. نبدأ من سفر اللاويين صحيح 12 عدد 1 لـ8، من عدد 1 لـ8 ترجمة الحياة، بيقول المرأة كائن نجس في حالة ما إذا ولدت ذكرا 7 أيام في الحيض. المهم شوف يا سيدي، قال رب لموسى: أوصي بني إسرائيل إذا حملت امرأة وولدت ذكرا تظل الأم في حالة نجاسة، في حالة نجاسة 7 أيام كما في أيام فترة الحيض، وفي اليوم الثامن يجرى ختان الطفل، وعلى المرأة أن تبقى 33 يوما أخرى إلى أن تطهر من نزفها، فلا تمس أي شيء مقدس لأنها نجسة، فلا تمس أي شيء مقدس ولا تحضر إلى المقدس إلى أن تتم أيام تطهير. وإن ولدت أنثى بات المصيبة اللي يحصل، فإنها تظل في حالة نجاسة مدة 2 أسبوع في فترة الحيض وتبقى 66 يوما حتى تتطهر من نزيفها، وعندما تكتمل أيام تطهيرها سواء ولدت ذكرا أم أنثى تحضر حملا حوليا، يعني عام عنده سنة.
أي.
عنده سنة الحمل له. ما تقدمه محرقة وكذلك فرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطية إلى مدخل خيمة الاجتماع إلى الكاهن فيقربها أمام الرب ويكفر عنها فتطهر من نزفها. هذه الشريعة الخاصة بكل أم بعد الولادة. وإن كانت الأم أفقر فإيرة بقى مسكينة ما تقدرش تجيب الكلام دي، أفقر من أن تقدم حملا فلتأتي بيمامتين أو فرخة حمام جوز حمام، فيكون أحدهما محرقة والآخر ذبيحة خطية فيكفر بهما عنها الكاهن وتطهر. وهنا السؤال: مريم حملت بيسوع صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه، حملت في إنجيل لوقا إصحاح 2 عدد 22 ترجمة الحياة: ثم لما تمت الأيام لتطهيرها حسب شريعة موسى صعد به إلى أورشليم ليقدماه إلى الرب. يقول التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: تطهير الأم الوالدة، تظل الأم ناجسة مدة 40 يوما بعد ولادة الطفل ذكر و80 يوما بعد ولادة الطفل أنثى ولا يمكنها دخول الهيكل، وفي نهاية فترة عزلها يقدم الأبوان حنا كذبيحة. المهم إلى آخره شوف هنا: وهذا ما فعله مريم ويوسف، إن الرب يسوع هو ابن الله، وقد نفذت مريم أمه هذه الطقوس حسب شريعة الله، فهو لم يولد فوق الناموس بل بالعكس لقد تممه إلى النهاية. أنا مش عايز أفسر الكلام دي طبعا، وأعوذ بالله ده عيسى يسوع المسيح نبي، ونؤمن بأنه نبي ومن أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، إنما كان بعمر ما متعرض له. أنا برضو على بطرس مش على الكتاب المقدس أبدا. شوف يا سيدي، يقول المفسر القس في الكنيسة المشيخية ألبرت بارنز في تعليق على هذا النص: كان المطلوب من المرأة اليهودية البقاء في المنزل لمدة 40 يوما بعد ولادة ذكر و80 يوما بعد ولادة أنثى، وخلال تلك الفترة تكون نجسة. لم يسمح لها للذهاب إلى المعبد أو المشاركة في الشعائر الدينية مع الجماعة. على فكرة تأخذ المقطع اللي جاي نختم به. سفر اللاويين إصحاح 15 عدد من 19-30: إذا حاضت المرأة فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من يلمسها يكون نجسا إلى المساء. اللي يلمس المرأة كده مش انت لما اللي لمسها كده يكون نجس لغاية بالليل لغاية المساء.
واحنا عند المرأة الحائض تذهب إلى المسجد في صلاة العيد،
وفي صلاة العيد تحضر دعوة
وتقرأ
القرآن بلاد حائل إذا خفت أتنس كل ما شوف يبقى أول حاجة جبناها دي اللي يلمسها، وكل ما تنام عليه في أثناء حيضها أو تجلس عليه يكون نجسا. نامت على سرير بقى نجس. خلي بالك أهو أثناء الحيض جلست على كرسي بقى نجس، اخلص بقى منه. وكل من يلمس فراشها، كل اللي يلمس فراشها يعني بتنام على السرير أهو، أنا نسيت ما خدش بالي قمت لمس الفراش بتاعها. وكل من يلمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. مش بس يغسل ايده، لو استحمى كمان. طيب، وكل من مس متاعا تجلس عليه، اي متاع، شنطتها حتى مثلا، النظاره بتاعتها، الساعه بتاعتها، تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحمى ويكون نجسا. وكل من يلمس شيئا كان موجودا على الفراش او على المتاع الذي تجلس عليه يكون نجسا الى المساء. وان عاشرها رجل واصابه شيء من طمثها يكون نجسا سبعه ايام. الرجل ده نجس سبعه ايام، الرجل ده ما يخش سبعه ايام نجس. وكل فراش ينام عليه الآخر السبعة أيام نجس.
مع قلة الأمر،
إذا نزف دم امرأة فترة طويلة في غير أوان طمثها أو استمر الحيض بعد مولده تكون كل أيام نزفها نجسة كما في أثناء طمثها. كل ما تنام عليه في أثناء نزفها يكون نجسا كفراش طمثها، وكل ما تجلس عليه من متاع يكون نجسا كنجاسة طمثها. وأي شيء يلمسهن يكون نجسا، فيغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. وإذا برئت من نزفها فلتمكث سبعة أيام ثم تطهر، وفي اليوم الثامن تجيء بيمامتين أو فرخة حمام إلى الكاهن إلى مدخل خيمة الاجتماع، فيقدم الكاهن أحدهما ذبيحة خطيئة والآخر معرقة. بقول لك ايه، ما كفايه كده
في الحته دي، خلاص الناس طويل. بس هو الشاهد. احنا حتى احنا بنتكلم، عفوا شيخنا، احنا بنتكلم حتى ان يعني خدت ملمح غريب جدا، ملمح ان الولد الذكر ينجس حتى أمه 40 يوما والبنت الأنثى تنجس أمها 80 يوما.
السبب عشان
لا عايزين نقول حاجة، أنا بنبه الكل واللي بسمعه زكريا، أنا ما بأذكوش أبدا ولا بأذي أبدا، ولا أتكلم عن الكتاب المقدس ولا بتكلم عن القساوسة ولا أتكلم عن النصارى في مصر فهم أبناء وطن واحد وبيننا التعايش المحترم الموقر وإحنا نبرهم ونغسلهم. بس الرجل ده قول على عندنا المرأة كذا وبيتهم النبي بكذا وبيسب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ببين للناس كلهم إن اللي عندي راقي جدا، إنما اللي بيؤمن به الكذاب ده كله ضلال وكله أسف. لازم الواحد يعني أهو أنا كل ردي على زكريا بطرس وليس على الآخرين أبدا. أسأل الله أن يحفظ لنا مصر وأن يبارك في مصر وأن يجعلها بلد الأمن والأمان، ولا يمكن للأنجاز الذين يريدون إشعال الفتن بها أبدا. والله انا نفسي اخرج من الموضع عشان ما اتقالش كده. وعلى فكره هتلاقي 100 رساله دلوقتي: هنقتلك، هنحرقك، هنعمل فيك.
ربنا يحفظك يا شيخ محمد. احنا طبعا يعني موضوعنا النهارده استاذ محمد موضوع كان فيه قضيتين، بدانا يعني اتممنا قضيه الحجاب من الحلقه الماضيه، وكمان ردينا على لا حتى ثلاثه موضوعات، ردينا على موضوع النساء ناقصات عقل ودين، وقبلها ردينا على موضوع ضرب الرجل لزوجته في الاسلام. يعني الحقيقه مره ثانيه شيخنا رساله في نهايه الحلقه نوجهها ل من يتعرض من شبابنا، وخصوصا محمد حضرتك يعني متابع لموضوع البلتوك والمواقع، يعني
بس أقول حاجة
مين يا جماعه اللي يتعرض للرد يا جماعه، دي حاجه مهمه جدا، ما تتعرضوش وما تقولوش كلام نتحاسب عليه. انا بس يحضرني في هذا الامر يا شيخنا، يحضرني رساله جايه لنا احد المسلمين يعني صعبان عليه الردود اللي بتيجي او الردود اللي بتتقال على بعض المواقع، وهو بيقول ان الناس مش متخصصه فبيسيئوا الينا وبيقعوا في المحظور. السلام عليكم ورحمه الله، تحذير ضروري أريد أن أوصله للشيخ محمد الزغبي والأستاذ أشرف في الجروب الخاص بزكريا بطرس. عدد من المسلمين أو بمعنى أصح واحد محدد يتناول الأسلوب لا يليق بالإسلام وهو السب المباشر والشديد بصورة مبالغ فيها مما أدى بزكريا بطرس أن رد عليه وقال أنه لن يتوقف عن الهجوم على الإسلام وسوف رد عليه بصورة أكبر من ذي قبل. ودخلت على الحساب الخاص بهذا الشخص وجدته مشترك في جروب خاص بإسرائيل وغيرها، فمن الممكن أن يكون هذا من ضمن اكتمال سلسلة التمثيل الكاذب كمان معه في البرنامج لكي يكمل سبابه في الإسلام. يعني فكرة أن احنا لما نبقى مش متخصصين وبالرد فإحنا بنوقع نفسنا في شرك أن احنا ممكن نتحسب على جهة أخرى. نصيحتك يا شيخنا لهؤلاء الشباب المتحمسين؟
أنصح أبناءنا ربنا يبارك فيهم وما عندهم غيره وعندهم حب لدين قوي قوي، لكن أول شيء إنه ما يسمعوش لزكريا وأمثاله.
تمام.
ليه؟ ربما سكنت الشبهات الواهيات في صدور هؤلاء وتلكم مصيبة والعياذ بالله جل وعلا. ليه؟ لأن الأخ باش عنده الدراية الكاملة ممكن يعني يصدق هذا الرجل ويظن أنه صادق رغم أنه بلغ من العمر 76 داخل 77 رغم وكل كلامه أكاذيب زي ما أنا ببينها للناس كلها كده. الأمر الثاني إنه مش فقط ما يسمعش دول، لا يتدخل في مناقشة على الإطلاق. ليه؟ لأنه يعني هو أقل من ذلك وليس هذا من تخصص. لا ممكن أحيانا يكون واحد عالم جهبذ لكن ما يقدرش ينظر على الإطلاق، ما عندوش ملكات المناظرة. ممكن يكون عالم كبير جدا جدا لكن ما عندوش التأصيل والتنظير في مثل هذا العلم على الإطلاق. ممكن يكون معه مادة علمية جدا لكن ما يقدرش يطلع من كتب أهل الفرق الضالة وأهل المعتقدات الباطلة مثل هذه الأمور. ولذلك أنا أنصح يعني أن يترك كل فارس في ميداني ويترك يعني القوس لباريه والإخوة يعني ربنا يحفظهم يأخذوا بس اللي احنا بنقوله وينقلوه ويعتزوا به بإذن الله جل وعلا.
وانت جهودك يا أستاذ محمد وجود يعني إخواننا في موضوع الحلقات فورا إذاعة الحلقة بتنزل على اليوتيوب على المواقع المختلفة. لو تذكرنا مرة تانية بالمواقع اللي بتعرض الحلقات.
في مواقع دلوقتي او في غرف دلوقتي على البلتوك من ضمن غرفة النصارى الاسلام على الاسلام بتذيع دلوقتي على الهواء معانا وفي بث مباشر في غرف تاني اسلاميه بث مباشر في بعض الغرف تانية طموح شبكه اسمها طموح على الاسلاميه برضه بتذيع بث مباشر
للحلقات. موقع قناه الخارجيه
موقع قناه الخارجيه والعلم بالشيء ان من كتر الضغط ساعات الموقع بيقف انا بفرح لما بلاقي كده لان بلاقي ضغط ناس هاي. ففي مواقع بتذيع المواقع الاول ما بتدفع على قناه اخونا ابو مريم على اليوتيوب موجوده على طول اول ما نخلص من الحلقه بتدفع على طول حراس العقيده طريق الحق وغيرها من مئات موقع الدعوه الاسلاميه الفيسبوك نفسه والجروب بتاع اضواء واصدار بتدفع عليها. اي حد محتاج اي حاجه يبعت على طول على الايميل الشيخ محمد الزغبي هينزل ان شاء الله لو موجود.
بس ما بعرفش حاجه فقهيه.
لا لا الشبهات
الشبهات
انا عايز بس اقول حاجه للاخت نجوى لما تيجي تتكلم الاخت فرحه اللي احنا قلنا عليها دي او فرحه نسال سؤال تطبيق الكلام اللي قال الشيخ محمد الزغبي ده عليكي ايه رايك فيه؟ تقعدي قدام مذيع او قدام مذيع تقعدي مع اخت امل ومش عارف ايه وفي الحاله دي تعال نجيب من اول كده بعمل البوفيه هتسلم عليها تنجسه المساوي المخرج المونتير عد بقى الراجل اللي بيركب لها المايك كله ده هتخش فينا نجاسه. طب العربيه اللي ركبتها السايس خد منها العربيه طب لو ركبت اتوبيس طب الكلام ده ايه نظامه؟
قالوا من الباقي يطهروا. انا عايز الحاجه تشرب يعني عشان بس في واحد ظهر تاني عايز يعمل زي كده اسمه
مرقص عزيز.
مرقص عزيز
هذا القادم
ده راجل جديد يعني
هذا هو القادم.
طيب
يعني في لندن وبرضه يفكر يفتح قناه وسب في رئيس الجمهوريه هنا وسب في الاسلام وعايز ياخد نفس النصيحه. انا بقول له نصيحه يا مرقص
امشي في طريق تاني
نصيحه يا مرقص
بلاش
يعني بلاش الطريق ده
اتعلم من ذكر
انت شفت الدرس قدامك درس كبير قوي اوعى تفكر ان حد يقدر يمنعني من شيء لان انا على الحق وراجل بحافظ على بلدي جدا وهذا حقي وقبل بلدي ديني. فانا بقول لك يا مرقص نصيحه اسال الله لك الهدايه بلاش تغلط في رئيس الجمهوريه بلاش تغلط في الدوله بلاش تغلط في الاسلام والمسلمين بلاش ما تقفش قدام القطر يا مرقص بس دي النصيحه.
نذكركم تاني مشاهدينا الكرام بمسابقتنا المستمرة معكم حتى الحلقة القادمة إن شاء الله مستمرة معكم عبر رسالة SMS مسابقتنا في برنامج أضواء وأصداء الحلقة أو السؤال الأول اللي بيقول أيهم أشد خطرا على الأمة الإسلامية هل شتائم زكريا بطرس أم فتاوى جمال البنا أم قنابل نتنياهو؟ الاتصالات أو الإجابات عبر رسالة SMS طوال الأسبوع والجوائز قيمة جدا لأنها عبارة عن مجموعة كتب من مؤلفات فضيلة الشيخ محمد الزغبي ويكون عليها إهداء خاص للفائز. يعني ننتظر إجابتكم عبر رسالة SMS. كذلك نذكركم كما ذكرنا في بداية الحلقة أن كل من اقترح علينا في الحلقة الماضية أن تترجم هذه الحلقات إلى اللغات الأجنبية حتى يستفيد منها المسلمون أو المتحدثين بغير اللغة العربية. فنحن نفتح هذا المشروع وننتظر دعمكم عبر الرقم الحساب الذي ذكرناه والموجود أيضا أمامكم على الشاشة. يعني كل الشكر لكل من يشاهدنا وكل الشكر لكل من يتعاون معنا في هذا البرنامج من إعداد ومن تقديم ومن فريق فني. نشكركم ونشكر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزوبي وكذلك نشكر الأستاذ محمد حمدي. شكرا لكم ونلقاكم مشاهدينا الكرام بإذن الله السبت القادم في نفس الموعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها.